مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
بعض الشباب أن يغيروا إذا
كمان
أنا من حقي أنا
نحن بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زمان.
أصوان يرتاحوا جدا لأنهم سمعوا
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تجمعني وتأتيك ضعون لحدة الغياب وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجوابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتجدد بلقياكم حجر الزاوية، معكم دوما تحت مظلة التغيير. وما يتبقى إلا أيام قلائل، ثلاثة أيام ونختم هذا الشهر، ثلاثة أيام ولا أربعة، ثلاثة أربعة خميس جمعة يمكن أربعة. أرحب بك فضيل الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
الله يرحمك ويتقبل منا منكم. آمين. جميع المسلمين.
آمين. حياك أخوي المتألق دائما أحمد الفهد، حياك الله.
أهلا فيك وفي الدكتور في المشاهدين.
نحاول أنه نغير صورتك أحمد على الأقل في آخر الأيام، فنتعاوننا على تغيير الصورة شوي، عطنا الإيجابيات شوي
إن شاء الله.
حكاية التغيير تكلمنا طبعا،
ما في تلفون اليوم عبد الله،
احفظوه الناس يعني خلاص يظهر على الشاشة. حكاية تغيير 30 يوما نتحدث فيها عن التغيير، لابد من يومين نتحدث فيها عن نماذج معينة. هذه النماذج ربما تكون قصصا، ربما تكون حكاية، فالقصة ليست بالضرورة أن تكون شخص أو مرموطة من منمطة بشخص، ربما تكون عن جيل أو تكون عن حكاية تقنية أو تكون قصة مغايرة أو منجز لا يعرف بالضبط من أبوه لكنه منجز تغيير. دكتور، أحيانا القصص فيها امتزاج كبير جدا ما بين الصغر، أو في مقاربة ما بين القصة الصغيرة والقصة الكبيرة. ثم قصص صغيرة تفرز حكاية للتغيير كبيرة، وهناك تغيير كبير يراد إلا أنه لا يبدأ بقصة وبالتالي يعني يتمضحل تقريبا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دام أنت تتحدث عن الحكاية دعني أبدأ بهذه الحكاية. يقال أنه كان هناك بياع خضار، جاءه شخص بهندام جميل واشترى منه وأعطاه 20 دولارا، عملة 20 دولارا. فكأن الرجل شك فيها، لما سها وجد أنه تغير لونها قليلا وخاف أن تكون هذه العملة مزورة، ومن باب الاحتياط ذهب للشرطة وقال لهم فلان أعطاني العملة هذه. الشرطة أيضا وجدوا أن العملة من أروع ما يكون ولكن احتمال أن تكون مزورة، فقرروا أن يداهموا بيت هذا الرجل، وداهموا فعلا، وجدوا عنده محل خاص لتزوير العملة، ولكن وجدوا إلى جواره مجموعة من الرسومات والصور الرائعة العجيبة. فسألوا وجدوا هو الذي قام بالتزوير وهو الذي قام برسم هذه الصور. باعوا الصور فبلغت قيمتها أكثر من 20,000 دولار. فبهت هذا الرجل وأصبح يصرخ ويقول أنا أستحق العقاب، أنا لم أسرق الناس وإنما سرقت نفسي. هنا لاحظ هذا الرجل أن عملية، كيف أن عملية التزوير، تزوير 20 دولار، خسر بسببها الكثير، لكن العمل الصحيح الذي هو أن يرسم وأن يبيع رسوماته يستطيع أن يحصل منها على 20,000 وليس 20 دولارا فقط. فهنا يعني نحن نقتبس من هذه الحكاية قصة أنه دائما طريق التغيير هو أسهل من أي طريق آخر. الناس الذين يظنون أن طريق التغيير طريق صعب أو أنه جبل وعر أو تسلق جدار لا سبيل إلى المضي فيه، هذه أوهام ينبغي أن يطالها التغيير، وأن يدرك الناس أن التغيير الحق هو تلك التراكمات الجزئية والتراكمات البسيطة، وأن الحياة البشرية تحفل بإنتاج تراكمي لأناس مثل ما تفضلت قد يكونون مجهولين أو غير معروفين، إن لم يكن الناس يعرفونهم فإن الله تعالى يعرفهم فيما قدموا من إنجاز أو علم أو معرفة أو دعوة أو خدمة للإنسانية، أكثر مما تحفل بأولئك الناس الذين ربما تكون أسماءهم بارزة. على سبيل المثال، أنا نظرت إلى ما يتعلق بالقنبلة النووية، كثيرا ما يضرب بها المثل هيروشيما ونجازاكي، كم اللي قتلوا فيها؟ 200,000، قل 300,000، قل 400,000، يعني قريب من هذا الرقم، وأصبح 50,000 و100,000 يعني بالغلط مقبولة، يعني لأنهم في مقبرة واحدة سميت مقبرة أو حفرة الموت. طيب، هذا لا شك أنه عمل شنيع يعني، ومجزرة هائلة وضخمة ولا تنسى، لكن بالمقابل انظر إلى الناس الذين يموتون بالمضاربات البسيطة والعصي على مدى سنوات، ستجد أنهم أضعاف هذا الرقم. انظر إلى الناس الذين يموتون بحوادث السيارات. أمس كان معي أحد الأخوة ونتحدث عن قضية حوادث السيارات، فيقول إذا كان الذين يموتون في السعودية بالحوادث 7000 سنويا وأحيانا 100,000 معاق، معنى ذلك كأننا كل سنة نأخذ قرية بأكملها ونرميها للموت، لأن 7000 رقم لا يستهان به، وكأننا نأخذ مجموعة أيضا ضخمة أشبه بمدينة صغيرة ونرميها للإعاقة وللأمراض وللإصابات المختلفة. إذن عملية التغييرات الجزئية والبسيطة والمقدور عليها مهمة جدا، ولذلك علينا أن نقوم بتجزئة التغيير صح التعبير. البيع هنا ليس بالجملة، البيع بالتفريد، بمعنى مثلا إذا كنا في العشر الأواخر نتكلم عن الاعتكاف، هنا اعتكاف العشر الأواخر كلها، لكن ما الذي يمنع أن نشيع عند الناس فكرة اعتكاف لساعة أو ساعتين ما بين المغرب إلى العشاء، ما بين الظهر إلى العصر، ما بين العصر إلى المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فسماه رباطا وهو نوع من الاعتكاف، وربما يطيقه الآلاف أو مئات الآلاف من الناس، بينما اعتكاف مطول لا يطيقه إلا العصبة أولو القوة الذين عندهم قدرة وعندهم تفرغ. وهكذا لما نتكلم مثلا عن موضوع القدوة، إذا افترضنا أننا نبحث عن قدوة مثالية في كل شيء، ربما يعز عليك خاصة في هذه الأزمنة أن تجده، لكن أن تجد إنسان يكون قدوة في تفوقه الإداري، وآخر قدوة في نزاهته، وثالث قدوة في بره، ورابع في أخلاقه، وخامس في انضباطه بالوقت، وهكذا يصبح هذا الأمر مقدورا. ومثل ما يتعلق بعمليات الإصلاح، إذا كان الذي يعني يدور في أحلامنا وخيالنا عملية إصلاح جوهرية، ونحلم أن نغمض عيوننا ثم نفتحها فنجد أن كل الأشياء قد تحسنت وأن الانضباط أصبح سيد الموقف في حياتنا العربية والإسلامية، ربما يعني ننال إحباطات بعد إحباطات. لكن إذا فكرنا بعملية إصلاح جزئية ومرحلية في أسرة أو مدرسة أو حديقة أو مركز أو حي أو نموذج أو وزارة أو جزئية من الجزئيات، هنا سوف نكون أمام يعني إن صح التعبير ماراثون كله عبارة عن حكايات نجاح، ولو كانت صغيرة لكنها في النهاية تكبر. الثورات مثلا، الثورات في العالم ضخمة جدا، تبدأ ضخمة ويتحدث الناس عن هذه الثورة، من الثورة البلشفية أو الثورة الإيرانية أو الثورة الفرنسية أو غيرها، يتحدثون عنها بكثير من لكن مع الوقت لاحظ أن هذه الثورات تصغر 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 حتى تنتهي ويحل محلها غيرها، بينما هناك أشياء كثيرة تبدأ صغيرة ثم تكبر، بحيث أنه مع الوقت تكبر ويصبح يعني لها قيمة ولها وزن. هناك أشخاص مثلا ربما لم يعرفوا إلا بعد وفاتهم، هناك كتب لم يكتب لها الرواج إلا بعدما انتهى أصحابها. أنا قبل فترة قرأت كتاب للأستاذ مالك بن النبي، يمكن مرة حدثتك عنه، اسمه العفن، وفي الكتاب يعني عليه تحفظات، لكن الأستاذ مالك بن النبي رحمه الله في هذا الكتاب يعني ذكر معاناة طويلة عريضة جدا في الحصول على وظيفة، وفي الحصول على فيزا ليذهب إلى مصر أو ليذهب إلى الحج والعمرة، وأن الناس يعني لم يساعدوه في ذلك، وكأن حياته كلها كانت حياة الحصول على عمل أو على وظيفة يستطيع أن يقتات منها ويحفظ نفسه. هكذا يعني أحيانا العظماء في حياتهم يواجهون الأزمات. لكن مالك بن نبي اليوم في بتراثه، بمشروعه النهضوي، بعلمه الواسع، بإخلاصه وإيمانه بقضيته، يعتبر يعني رقما متميزا في العالم المعاصر.
جزء من العاطفة أيضا يجب أن يكون في أي عملية تغيير مشهودة، لكن الإشكال أن جزء العاطفة الأسمى اللي هو الحلم والطموح بالتغيير يناقضه جزء آخر من العاطفة التضجر والتذمر. النفس دكتور يعني غير راسية على التذمر، يعني في أي عملية تغيير ذاتي أنا قاعد أسوي أو ما تنشده أنت في الإصلاح يمل الواحد فيترك شأنه إلى ما إلى بالعكس يروش وراء، يعني
ودنا بالطيب، يقول شو اسمه هذا شاعر الأكلبي سعد بن جدلان أظن، يقول ودنا بالطيب بس الدهر جحاط طيب، كلما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك إذا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالمة حب يدك وخشها. يعني السلامة من الناس،
هذه نظرة شومية.
كلما أوقت نار المحبة مع حبيب قام يسحل في مشاهيبها ويرشها، وانت إذا واجهت في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثل كان تمشي مشها ذمة ما تندان للحق المصيب ياجع القشاش الحطب لا سرح يقتشها.
صح لسانك كلام ناشر شعبي
هذا عنده ديوان يعني جميل اسمه اسمان الهرج.
اي بس اكفل اسم
اي اسمان الهرج ومعبر الحقيقة وشاعر فحل يعني. لكن المقصود انه يعني فعلا قضية المعوقات والصعوبات سواء من داخل النفس او من الاخرين اعتقد انها موجودة، وكلما عودنا انفسنا على ان نثق بالناس ونحصل نظرا بهم، وانا وجدت ان هناك ترابطا ما بين الانسان الذي هو نفسه صافي، يعني اذا كنت انا صافيا في تعاملي مع الناس واخذهم بحسن الظن ولا اتذاكى عليهم او احاول ان اعطي تصرفاتهم ابعاد اكثر مما يجب، هذا اجده ينعكس علي انا في نظرة الاخرين لي. يعني
الطفل حكاية عظمى للتغيير، نحن نتحدث دائما عن الأبوين وكيف أنهم يربون وكيف يغيروا في أطفالهم. الطفل بذاته لو تركنا مجال البراءة فيه والتفكير الذهني المجرد منذ الصغر لصنع بنفسه حكاية للتغيير يمكن أن تكون قدوة،
وهي البذرة التي تبذر تغرس. يعني فعلا قضية الطفولة عندنا قضية مهدرة، يعني الطفل أين الطفل المعجزة؟ وكل إنسان منا يمكن أن يكون في داخله ذلك الطفل، حتى في قضية القدرة على التكيف مع المتغيرات ومع الظروف، اعتقاد أن الطفل لا يعي ولا يعقل، يمضي الواحد منا مثلا 10-15 سنة من عمره دون أن يتلقى الدروس الأساسية والضرورية. ما دمنا نتكلم في حكاية التغيير، أذكر مرة قرأت في الإنترنت قصة، والله يعني دمعت عيني لما قرأتها، ومع أنها قد تكون قصة يعني خيالية، لكن يقول انه كان صاحب بقالة عنده هاتف ورافعه على اساس ما احد يستخدمه خاصة من الصغار، لكن هذا الطفل جاء ووضع كرتونا وصعد عليه ثم اخذ الهاتف وتركه صاحب البقالة لكنه يستمع اليه جيدا. فاتصل هذا الطفل ببيت وردت عليه امرأة قال لها ممكن اشتغل عندك انظف البيت والافنية وارتب الحديقة وكذا وكذا، قالت لا شكرا عندي واحد قايم بالمهمة، قال انا اشتغل نص راتبه يكفيني نص راتب، قالت لا شكرا ما احتاج، قال انا ممكن اشتغل بدل مرتين ثلاث في اليوم، ممكن انظف الشارع والرصيف المجاور والدور العلوي والسطح وكذا، قالت شكرا. فنزل السماعه ويبتسم واعجب رأى البقاله بهذه يعني الروح المتالقه عند الطفل وفكر انه ممكن يشغله عنده، فجاي يكلمه قال يعني اعجبتني هذه الروح وكذا ممكن تشتغل عندي، قال لا شكرا انا فقط اردت ان اتاكد من رضا سيدتي عندي. هو يشتغل عندها وراح متنكر، يعني فعلا هي حيلة ربما أكبر من طفل، ولكن فكرة هنا الكفاءة الاطمئنان على الإنجاز، فكرة الإيمان بأن الأطفال يمكن أن يكونوا فعلا صغار قوم كما قال بعض السلف، هم صغار قوم كبار آخرين، أن هذا المعنى مهم جدا. ولذلك الصراخ الذي نوجهه على أطفالنا أو التحطيم أو الوصف بالوقاحة أو الغباء أو يعني الضرب دائما على هذا الوتر من شأنه أن يدمر كثيرا من البنى التحتية الموجودة في عقلية الطفل ونفسيته والتي تحتاج إلى دعم وسقي وتشجيع.
المشاكل التي تواجهنا في الناحية المؤسسية أيضا لعلاج قضية التغيرات الطفل أن ليس ثم أكاديميات أو مؤسسات بالذات يرعاها القطاع الخاص تعنى بالطفل ما دون أو ما قبل مستوى المدرسة من ناحية النبوغ المواهب فيه
أو مكتبات يعني للأطفال
أو مكتبات فعلا متخصصة،
يعني ممكن أن تستقبل الطفل، ممكن يقرأ، ممكن يشاهد، ممكن يرسم، يعني يمارس العديد من المناشط. طبعا فيها أمثلة ونماذج في أكثر من في الرياض نموذج، في الأمارات نموذج، في دبي، في مصر أنا وقفت على نماذج من هذا القبيل. ولكن لما تتخيل حجم الطفولة عندنا أيضا وأيضا كثرة ما يسحق من هذه الطفولة من خلال يعني وسائل إعلام موجهة، تخيل مثل ما يمكن أشرنا سابقا أنه 15% في قنوات طفولية ربما يكون فيها إيحاءات أحيانا جنسية واضحة، وفي نسبة أكثر يعني ربما تكون غامضة. فأعتقد أنه فكرة يعني إيجاد محاضن ليتدرب الأطفال من خلالها ويقرأوا ويتعلموا ويظهروا مواهبهم يبنوا صداقاتهم وعلاقاتهم يعني شيء غريب. يعني
إذا كان للتغيير مدارج معينة وكتب وسطور فإن أبرز عنوان للتغيير بالذات في هذه المرحلة بالذات في مجتمعاتنا هو المرأة، التغيير امرأة فضيلة الدكتور.
نعم، والحافظ إبراهيم كان يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. وأنا تحفظت على كلام حافظ إبراهيم هنا لأنه أولا كأنه عزل المرأة وكأن الرجل هو الفاعل في المرأة، يعني يعني الرجل هو الذي عليه أن يصلح المرأة، وهذا بحد ذاته عزل لدور المرأة، لأنه لا يفترض أن يكون الرجل هو الذي يقوم بالفعل، بل ينبغي أن تغير ثقافة المرأة حتى عن نفسها، وكذلك الرجل. يمكن أن أردت تكون يعني أكثر صراحة معك، فأنا أقول في كثير من بيئاتنا يعني النظر ينظر إلى المرأة على أنها مشروع رغبة جسدية ليس أكثر، فهذا طبعا قلص من مجالات عمل المرأة، من مجالات حتى الثقة بالمرأة. والله أنا أقول لك عن نفسي يا أخي، يعني إيماني بأن الله تعالى هو خالق الكون وخالق الإنسان، يعني هذا أعطاني يعني قدرا كبيرا جدا من الحفاوة بالمرأة، لأني أدري أنها مظهر من مظاهر الحكمة والجمال والإحسان فيما خلق الله سبحانه وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدلك، لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان في أحسن تقويم. فهنا هذا الجمال في الخلقة، طبعا حتى في الروح، في العقل، في الجسد، فكل امرأة هي في الواقع جميلة بروحها وجميلة بوجه من الوجوه بجسدها أيضا. فأيضا مما يزيد من ثقتنا لما نتخيل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربتهم أمهات، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر أمه فنزل وبكى بكاء طويلا وأبكى أصحابه، وكذلك بنته فاطمة رضي الله عنها إذا جاءت كان يقوم ويقعدها إلى جنبه ويرحب بها ويأتي إليها في بيتها ويغشاها في منزلها، زوجاته عليه الصلاة والسلام، التعايش معهم، الصبر عليهم، المداعبة، المزاح، الثقة. هذا أكثر ما يمنح الإنسان الثقة بالمرأة وإدراك الحكمة الربانية وجانب الكمال، وأن لا ننظر أبدا إلى المرأة على أنها مشروع جنسي إن صح التعبير. وهكذا هذا طبعا يؤثر على تعاطينا معها، ويؤثر على حالة التوتر والرعب والخوف والهلع والغيرة التي ربما تتعدى حدودها وتبدأ معنا صغارا. أنا ألحظ أن الطفل الصغير 8 سنوات له أحيانا حكم وولاية على أخته وأمر ونهي وتحكم فيها فضلا عن الكبير. فإذا كانت البنت في البيت يعني الأب طبعا الأب له ولاية، لكن أحيانا الأخوان كلهم فضلا عن قضية أنها تكون يعني مأمورة ومطالبة. يعني هنا يعني في الواقع أن هذا مما لا شك فيه يحتاج إلى تعديل ويحتاج إلى تغيير. ومن ضمن التغيير في عقلية المرأة ونفسية المرأة. وأنا أؤكد هنا أنه ليس مطلوبا أن يتحول مجتمعنا إلى معترك صراع ما بين جنس الذكر والأنثى، مثل ما ليس مطلوبا أن يتحول إلى صراع بين أي مكونات أخرى في المجتمع، لكن بهدوء ينبغي أن نزرع القيم المعتدلة والقيم النبيلة وقيم احترام الإنسان من حيث هو إنسان، واحترام المرأة لأنها مرأة، لأن الله تعالى خلقها. يعني تجد أي واحد حتى لو كان كلامه عن المرأة سيئا، وأنا أعرف ناس من هذا القبيل، لما تقول له أمه يعتبر أمه استثناء من الناس. جميل، كل النساء في النهاية تصبح أما، فولدها سيعتبرها استثناء، لكن لماذا لا يعمم هذا الاستثناء على الأمهات الأخريات؟ طيب لما تنظر إلى أمهات المؤمنين، زوجات النبي الطاهرات عليه الصلاة والسلام وحاملات الوحي، ولا يعني نقلنا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة نومه وأكله وشربه ووضوئه واغتساله وجميع تقلباته وأحواله، يعني هذه ارتبطت بقضية الإيمان ذاته وليس فقط بثقافة موروثة.
الحديث جميل هنا عن المعترك، وتكلمنا عنه في الخطاب الديني، وتكلمنا عنه أيضا في أكثر من عنوان، أنه في معترك وفي حراك حول المرأة في الغالب ينصب إلى إقصاء، تيار يقصي تيارا آخر باللعب ورقة المرأة. لكن ماذا عن المرأة نفسها، ثقتها بنفسها؟ عندنا مشكلة أن المرأة نشأت في بيئة، أنت تفضلت أنها بيئة فيها إشكالية بالنظر للمرأة، فالمرأة هنا تعاني يعني أو لازم يكون مجهودها مضاعفا. الثقة بالنفس العادية التي يجب أن تتخلق بها، والثقة بالنفس المضادة لأي ردة فعل قد تنتقص منها.
لأن كثير من النساء حسب رؤيتي منهم من النساء من تتلقى ما هو موجود في المجتمع وتبثه من جديد، ولا تميز ما بينه هو شرعي وأصلي وديني وثابت، وما بين عادات معينة ربما تكون عادات يعني مقبولة أو قد تكون مردولة أو قد تكون عادية قابلة. وهناك فئة من النساء ربما ترفض ما هو موجود في المجتمع، ولكنها لا تجد طريقا من خلال هذا الرفض إلا بالبحث أو تبني مشروع ربما يكون مناقضا تماما، يعني كأنه استنساخ أحيانا نوع من المشروع التغريبي. فكأن قضية عدالة، قضية المرأة، كأنها ضاعت بين هذا وهذا. نحن نبحث عن رؤية تمارسها المرأة ويمارسها الرجل أيضا، تؤكد أنه ليس كل ما هو موجود في المجتمعات الإسلامية في شأن المرأة فهو مقبول. يعني أحيانا في بعض البيئات يستعيبون النطق باسم المرأة، بينما نحن نعرف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة. في بعض البيئات إذا ذكروا المرأة ربما أتبعوا ذلك بكلمة تدل على الاحتشام من ذكرها. بعض الناس إذا دخل بيته لا تجده يخاطب المرأة باسمها يا نورة يا فلانة، لا، تجده يخاطب المرأة باسم أبعد ما يكون عنها
أو ضمير الجمع.
أي لا، مثلا يا ولد، اسأل أي واحد إذا دخل بيته يا ولد، إيش ولد؟ أبي بنت مو ولد، هي ولد من الناحية اللغوية كلهم ولد، ولكن يا ولد يعني هذا عندنا يطلق على الذكر. أو يا هيش، يعني بعضهم يقول مثلا هذه الكلمة أيضا
هذه انزوت، يعني
انزوت، ولكنها لا زالت في كثير من البيئات، والذين تلقوها ربما استبدلوه بكلمة ربما تكون يعني ليست هي، ولكن يعني إن لم فإنها أخوه غدته أخته بلبانها، يعني شيء قريب منه. المقصود أن دوافع مثل هذا التعبير النطق باسم الأنثى، أنا أؤكد أنه أحيانا يكون مشكلة، وحتى لما يروي لك الإنسان قصة ربما يستعيب إذا كان يعني خلنا نقول وزيرا أو كبيرا أو ذا قيمة، يقول لك والله فلانة جت وفلانة قالت. أبدا، أهل البيت أهل الدار وما أشبه ذلك. طبعا كلمة الأهل أيضا كلمة صحيحة من حيث هي، لكن هنا تعمد عدم النطق، بينما تجد مثلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجده ينطق بأسماء زوجاته ويخبر بذلك أصحابه، وسابق عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة أخرى كما في البخاري، ولما جاءت امرأة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلال يا رسول الله زينب بالباب، حتى بلال عرفها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله أي زيانة، يعني عنده قائمة بمعرفة أسماء النساء الموجودة، أي واحدة امرأة عبد الله بن مسعود أو فلانة أو فلانة. فهنا لا شك أننا بأمس الحاجة إلى يعني سلوك طريق في اعتدال في انضباط في شجاعة في مواجهة بعض العيوب الاجتماعية في التعامل مع قضية المرأة، وفي الوقت ذاته في طمأنينة أنه ليس البديل دائما هو اقتباس ثقافة أجنبية، لأنه أيضا نحن نؤكد أنه نمط المرأة في الغرب، المرأة حصلت بالتأكيد على كثير من حقوقها المدنية والوظيفة وإلى غير ذلك، ولكن هناك جوانب أخرى أيضا فيها إجحاف بحق المرأة، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية، جوانب الانضباط، توظيف جسد المرأة في الفتنة والإثارة والإغراء كما هو معروف، أن المجتمع نفسه بسطوته وقوته عن البنت التي تريد أن تحافظ أو تتحجب في تلك المجتمعات، ربما المجتمع يقهرها ويرفضها ويضطرها إلى أن تبرز مفاتنها وتبرز جسدها.
وصدقني المرأة سيدة في هذا الموضوع، سيدة في مجال التغيير للنحو الأفضل، وإن تماهى المجتمع ما بين فريقين أو ثلاثة أو أربعة، لأن المرأة صاحبة القول الفصل هكذا يفترض، كلما وثقت بنفسها وبإمكانياتها أصبحت هي التي تقود منصة التغيير نحوها هي، لا كما يريده المتخاصمون أحيانا.
هو لا شك، أنا أقول المرأة حكاية تغيير مهمة وهي سيدة، ويجب أن يعني تمارس هذا التغيير بوعي وصبر. أنا أيضا ألحظ أن المرأة صبورة يا أخي، وأحيانا المرأة أكثر صبرا من الرجل، يعني المرأة تحمل طفل جنين 9 شهور في بطنها، ثم تعاني عملية الولادة وهي عملية يعني تكاد الروح أن تخرج معها، ثم سرعان ما يعني يندمل الجرح وتنسى الألم بمجرد رؤية هذا الملاك يبكي إلى جوارها، ثم عملية الرعاية والحضانة لفترة طويلة والصبر على تكاليف البيت وعلى مسؤولية البيت. هنا المرأة تمتلك قوة وصبر غير عادي، وعليها أن توظف هذا الصبر وهذه القوة في إحداث تغيير حتى عند الرجال تجاه شخصية المرأة. مع الوقت سيدرك الناس مثلا تلك المرأة التي هي تكتب عمودا في الصحافة وترسم ألوان الإبداع المعرفي والعلمي، أو تلك المرأة التي ترسم وتقيم يعني الألوان من أيضا الإيحاءات والتأثيرات، المرأة التي تنجح في عملها الإداري، المرأة التي تمارس أو تقوم بدور كبير فيما يتعلق بما سمينه بالإعلام الجديد من خلال التقنيات الجديدة وتوظيفها. وفي جدة أنا هنا شاهدت يعني اجتماعا أو ندوة وألقيت في محاضرة القائمة عليه مجموعة من الأخوات البنات فيما يتعلق بالشباب والإعلام الجديد. حينما تكثر هذه الأمثلة والمرأة هي السيدة فيها، بالتأكيد سيتغير نظر كثير من الرجال.
تحدثنا في حلقة ماضية عن الخطاب الديني، ولذلك من الصعوبة أن نستعرض الآن حكاية التغيير فيما يتعلق مثلا بالشيوخ والدعاة، لكن دعنا نتسمر أمام حكاية التغيير تمر علينا أسبوعيا كنص مقدس ثابت اللي هي خطبة الجمعة، والناس يتسمرون ويشاهدون ويأتون متعبدين ومخلصين لله عز وجل. هل يمكن أن تتحول هذه الساعة إلى حكاية تغيير مؤثرة في مجتمعاتنا؟
والله جدا، يعني لما تخيل أولا أنه أسبوعية، تخيل كم يلقى في العالم من خطبة في هذا اليوم، يعني شيء هائل. تخيل أن كل مسلم تقريبا يأتي إلى هذا المسجد وهو متعبد بالصمت والاستماع، حتى في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال كثير من المفسرين مقصود في خطبة الجمعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. إذن بموجب نص قرآني ونبوي الإنسان مأمور بأن ينصت إلى الخطيب. هنا يأتي السؤال، ماذا يقول الخطيب؟ بطبيعة الحال يفترض أن تكون هذه حكاية تغيير تنبأت من الخطيب، حسن اختيار الخطيب نفسه وتدريب الخطيب، آلية الإلقاء بدون شك أنها مؤثرة، ولكن أنا أؤكد على موضوع أهمية الموضوع الذي يتم مناقشته، موضوع المحتوى الذي يتم الإفضاء به إلى الناس. لأن الخطبة هنا ممكن تكون في كل أسبوع جرعة منشطة ومقوية، تزرع في الناس الأمل، تزرع فيهم التفاؤل، تزرع فيهم التسامح، تزرع فيهم الأخلاق، تذكر بالعلاقة بين الزوجين والأهل، تذكر بالصداقة والحب بين الناس، تذكر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى باعتبار قيمة من أعظم القيم التي تحتاج إلى تجديد، أن نجدد الإيمان في قلوبنا. إذن هي تعالج القضايا الكلية، القضايا الكبرى، القضايا التي يحتاجها الناس. ما دام أن المسجد للناس كلهم، الجمعة نداء للناس جميعا، الكل يستمع ويجب أن يستمع، معنى ذلك أنه لما يكون عندي أنا مثلا رأي فقهي لا يلزم أن أقحمه في الخطبة، أو لما يكون عندي رأي اجتهادي في قضية ربما يختلف الناس معي حولها، أنا ممكن أتحدث في هذا في محاضرة أو في حديث أو مقال، لكن الخطبة لو أمكن أن تكون خاصة للقضايا التي ربما يكون كل الناس الذين دخلوا إلى المسجد شركاء فيها في هذا الموضوع، بمعنى أن الذين دخلوا كلهم أو على الأقل جلهم يقولون هذا كلام سليم وهذا كلام صحيح، ويليتنا نستطيع أن نمثله أو نفعله، بدلا من أن يخرج الناس وهم منقسمون. الخطبة أيضا مفروض تكرس روح الوحدة بين المسلمين، مثل ما ذكرنا أمس قضية الاقتتال الطائفي أو قضية التشاتم الطائفي التي جعلتنا يعني مسخرة للأمم ومسخرة للشعوب، وجعلت كثيرا من أحلام التغيير تذهب أدراج الرياح. وأنا هنا بالمناسبة أتذكر أحمد الصافي النجفي، هذا شاعر عراقي قديم ومكثر، أنا أذكر عشرات الدواوين، لكن أذكر أني قرأت له وحفظت له في طفولتي أبيات ينبغي أن تساق في مثل هذه المناسبة. محمد هل لهذا جئت تسعى، وهل لك ينتمي همل مشاع، أإسلام وتغلبهم يهود، وآساد وتقهرهم ضباع، أيشغلهم عن الجلة نزاع، وهذا نزع موت لا نزاع، شرعت لهم طريق المجد لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا.
جميل جميل. الحديث عن الخطاب الديني وحكاية تغييره مستمر، ربما نعرض لشيء من هذا غدا كحكاية أشخاص، لكن نحن الآن في هذا الحلقة نجمل حكاية قصص أو عبارات تغيير ربما تشمل أكثر مما يمكن نلخصه الآن. الرجل ليس بوصفه، يعني احنا نتحدث عن المرأة، ليس بوصفه رجلا فقط، لا، بوصفه أبا، بوصفه والدا، هو مسؤول عن حكاية تغيير يعني تشتمل عناوين تغيير كثيرة جدا، أبنائه، بناته، كيف هو مع هذه الحكاية؟
حقيقة أول شيء الحلال، الأكل الحلال، الأب يؤكل أولاده الطعام الحلال ويتجنب الحرام والمشتبه، فأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وضمن ذلك قضية الحقيقة الروح الحميمية التي تفتقدها البيوت، يعني في عدد من الدراسات تؤكد أن الناس الأولاد والبنات اللي عاشوا في جو حميمي داخل الأسرة ما بين 5% إلى 20%،
والبقية
عاشوا في أجواء ربما متوترة أو مفصولة أو منعزلة أو قلقة، ولذلك هم يبحثون عن الحنان، يبحثون عن الكلمة الطيبة، يبحثون عن الحب، يبحثون عن العاطفة، وربما يبحثون عنها في غير محلها أو في المكان الخطأ أحيانا. أعتقد أن دور الآباء أن يدربوا أنفسهم، الغريب أن العاطفة موجودة، فقط تحتاج إلى أن نتعلم في حكاية تغيير يعني صغيرة ولكنها مؤثرة، أن نتدرب على كلمات الحب وأنها لا تطيح برجولتنا، وأن الإنسان يمكن يقولها لأول مرة، ترى هذه عقدة، يعني بعض الناس لم يتعود أن يقولها، أحيانا يريد أن يقولها فلا يستطيع، يشعر بالخجل أو يشعر أن الآخرين سوف يلاحظونه وهو مرتبك. لكن طيب، هي القصة مرة واحدة فقط، اجعل حكاية التغيير هنا أن تتجرأ على أن تقول كلمة تحبك لولدك أو لبنتك أو لزوجك أو لحبيبك أو لجارك أو لأي إنسان، انظر سحر هذه الكلمة، فعلا سحر غير عادي.
جميل. المعلم، احنا نتحدث عن الرجل بوصفه تجزئة، المعلم والحديث أيضا، المعلم ليس المعلم الرجل، المعلم الرجل، المعلم المرأة، المعلم الذي هو أيضا أعطي أمانة أجيال، كيف هو مع حكاية التغيير مع هؤلاء الطلاب الذين يدرسهم أحيانا من الصف السادس، من صف الست سنوات حتى يصير في المرحلة الجامعية؟
وإذا المعلم سلحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولة كما يقول أحمد شوقي، أعتقد أن المعلم دوره الأساسي القدوة، ما في شك القدوة الحسنة بسلوكه وأخلاقه. الدور الثاني هو إيصال المعلومة والتربية، وليس فقط حقن المعلومة، وإنما التربية بمعنى استخراج طاقات الشباب، لا تحويلهم إلى سلبيين أو مستمعين أو مجيبين أو منصتين، وإنما تحريك طاقاتهم وعواطفهم. وكذلك بالنسبة للمعلم، أعتقد أن العلاقة الحميمية مهمة بين المعلم والطالب، لأن هذا هو الذي يصنع جو أو مناخ المدرسة. يعني كثير من المعلمين ربما أحببناهم ونذكرهم بالخير وندعو لهم في الليالي الفاضلة، ليس فقط لأنهم أعطونا معلومات، ولكن لأننا كنا نشعر بأنهم يعني منحونا الحب، ومنحونا الإحساس بالأهمية، منحونا الاعتراف، مثل ما ذكرنا سابقا أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الاعتراف. فهم منحوك الاعتراف لما المعلم مثلا يذكر اسمك يا فلان، هذه قضية غير عادية وأنت طفل صغير، أو لما يشيد بك أو يطلب التصفيق لجواب أجبته، أو يقدمك أمام الطلبة، أو يثني عليك أمام الموجه. يعني هنا المعلم ليس فقط هو موصل لمعلومات، المعلومات ممكن يحصل عليها الإنسان مثلا من شريط يعني فيديو أو كاسيت أو من موقع إلكتروني أو من كتاب. ميزة المعلم هنا الروح الإنسانية والبعد العاطفي والعلاقة الجميلة والمتينة مع الطالب.
جدوى التغيير التي تكون دائما عند الإنسان تشتعل في البداية هي كجمرة وهو في الصغر، المعلم هو بنفسه هو اللي يزيح الرماد عن هذه الجمرة، وأحيانا يغفل عنها، فالتغيير هذه يعني تنكمش أو تموت، وقد يكتشفها الإنسان بعد عمر مديد.
ولذلك مثلا الطلبة، ربما الطفل الصغير واضح أنه قائد. أنا أذكر الصديق الدكتور طارق السويدان مرة حدثنا عن قصة لبعض أولاده، وكيف أن الطفل الصغير مثلا وهو حتى دون المدرسة الابتدائية تستطيع أن تعرف إن كان هذا قياديا أو غير قيادي. فالقيادي تجد أنه تلقائيا قام هو الذي يبتكر اللعبة ويوجه الشباب ويقسمهم إلى فريقين وهكذا. إذن الروح، المواهب كلها ومنها الروح القيادية والتي هي مهمة في التأثير ومهمة في التغيير، هي موجودة مع الطفل الصغير. نحن أحيانا ندفنها أو نطمرها بالقتل والإهمال، وربما أحيانا نستطيع أن نشجعها. ولذلك أزعم زعما أن كثيرا من الناس الذين هم في مواقع تأثير وقيادة لا، قد لا يكونون هم الأذكياء، ولكن ربما وجدوا جو يحفزهم ويشجعهم.
ظروف،
ظروف، بيئة. بينما هناك آخرون على العكس، ربما ذكائهم خارق، ولعل أستذكر بالشخص الذي تحدثت فيه أنت قبل الحلقة الآن.
نعم.
يعني أشخاص ربما تقول أذكياء، عندهم ذكاء خارق، لكن إدارتهم لأنفسهم، وهذا راجع إلى ظروف ربما مروا بها في الصغر أو في الطفولة أو عدم توجيه، انعكس على الإنسان في الكبر. وكما قيل، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها. الخشب أيضا الآن وافق على هذا البيت، مجرد كونه شعر، مجرد كونه شعر لا يعني أن نوافق عليه مطلقا. لا شك أن التغيير في الصغر أسهل وأمكن، ولكن حتى الكبر ينبغي الإنسان أن يتعلم كيف يغير وكيف يكون مرنا ومتجددا ومتعلما.
شكرا لك صديقي الدكتور. قصة تغيير ممكن أن نشاهدها الآن ونعلق عليها بعد ما نشاهد هذا التقرير.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
اليوم في الأردن مرة أخرى لنحكي قصة قصيرة. سوق جارة شاهد على الفكرة والنتيجة رغم صغر المساحة عندما تذكر الأسواق. يقام السوق 6 أشهر في العام الواحد، ولا تفتح أبوابه للمتسوقين إلا كل يوم جمعة فقط، وقد حظي بإقبال كبير من أهل البلد وزواره.
أبرز المنتجات الموجودة في هذا السوق هو تين بطيخ، يعني هم أصدقائي. أنتج فكرة بسيطة من بطيخة، بطيخة حرك فيها كل سوق جارة، يعني فيها تيم إبداعي بطرق التسويق تاعته حركات وأعمال الفنية في البطيخ وتفنن فيها كمان.
استطاع هذا السوق أن يعيد الحياة من جديد لمنطقة جبل عمان القديم والبهجة إلى شوارعه في ظل دعم الشركات الصغيرة للأفراد وإعطائهم الفرصة لتعزيز وبيع منتجاتهم.
هذا أول شيء باب رزق. ثاني شيء الشغلات اللي عنده حرفة اللي عنده شغلة بيقدر يعملها بيجي بيعرض أشياءه هون.
الأسعار في المتناول لكن المصنوعات اليدوية مرتفعة، أما الإقبال فمن الأجانب على التحف والنحاسيات التي تعكس التراث الأردني. لبرنامج حجر الزاوية، بركة جين، عمان.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
استعنا صديق، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. سوق جارة. سوق جارة هو سوق طبعا من الواضح أنه له نبض مغاير في الأردن حتى في وقته، وحتى واضح منه من البضائع. يبدو لي أن الباعة هنالك يبيعون أشياء مغايرة حتى بفكرتها،
ويعني هو في جمع في تحفيز الناس على الإبداع على الابتكار على ممارسة أشياء من عند أنفسهم، وبالتالي يضمن له جمهورا خاصا يعني يعرف إلى أين هو ذاهب وما هي الأشياء التي يريدها. هنا نحن نلتقط الخيط، نلتقط الخيط للحديث عن حكاية تغيير. حكاية التغيير هنا لا تتناهى أبدا، في كل بيت حكاية تغيير، وفي كل سوق، في كل مدرسة، بل في كل فرد، بل في كل فرد حكايات تغيير وليس حكاية واحدة. يعني ليس التغيير هو مهمة وتنتهي. يمكن مرة ذكرنا قضية كيرت لون، هذا اللي هو العالم الذي تكلم عن مراحل التغيير، أنها تبدأ أولا يعني فكرة إذابة الجليد الموجود حول الإنسان أو حول منظومة معينة، ثم إعادة ترتيب الأشياء بحسب الأهمية الجديدة والأولوية الطارئة، ثم إعادة تثبيتها مرة أخرى. وقد يتكرر هذا بعد وقت، يعني بمعنى أن الأشياء التي عدنا تثبيتها الآن وهي أشياء دنيوية أو مصالح لا يجب أن تظل إلى الأبد هي هكذا، بل سوف تتغير بعد حين وتحتاج إلى أن تجرى عليها العملية أخرى، فنقوم بتذويبها ثم نعيد النظر في الأهمية والأولويات ثم نعيد ترتيبها وهكذا، فهي عملية يعني عملية مستمرة لا تتوقف.
يعني هنا رجع إلى المؤسسات ودورها. البزنس ليس كل شيء، حتى في عالم الأسواق وفي عالم التجمعات التجارية تأتي الفكرة المغايرة لتعطي ألقا مغاير، ألق مخالف يأتي رجعه على صاحب هذا التجارة مثلا أضعاف ما يمكن أن يأتي له التجارة المباشرة.
يعني الحين لو سألنا أخي فهد كده خطر في بالي وأنت تسأل، الكرة كرة القدم من اللي اخترعها؟ أنا ما أعرف.
الإنجليز أعتقد،
يعني شخص معين قد لا تعرفه بالذات، يمكن أطفال يلعبوا في الشارع وربما الكل ينتقدهم. انظر كيف أصبحت الآن هي تجارة وأصبحت إعلاما وأصبحت تأثيرا، يعني من يتفق معه ومن يختلف معه لأنه شيء يعني هائل جدا. إذا هنا أنت أمام يعني أشياء كثيرة جدا ربما تبدأ صغيرة، ولذلك أقول علينا ألا نظن أن التغيير هو ضجيج. في بعض الأحيان نحن مسكونون بأن التغيير هو عملية ضجيج لا بد أن يسمع لها الجميع وتكون طواحين تطحن في كل مكان. لا، التغيير في أحيانا كثيرة، التغيير الناجح قد يبدأ بصمت، وقد يبدأ هادئا، وقد يبدأ صغيرا، ويمكن الناس الذين مارسوا عملية التغيير ربما لا يستمتعون برؤية الآثار الموجودة. يعني هنا نرجع لأبو الدرداء رضي الله عنه لما رآه رجل وهو كبير السن يغرس جوزة، فقال له أن أنت لن تأكل منها، قال طالما أكلت من شيء غرسه غيري فأريد أن يأكل غيري من شيء غرسته أنا. هنا عملية التغيير من معوقاتها أن أقول أن كثيرا من الشباب الذين جالستهم واستمعت إليهم وهم مسكونون بهاجس التغيير، هم لا يتسامحون أبدا أن يغرسوا جوزة ليأكل ثمرتها أولادهم. هم يريدون شيئا يرونه بعيونهم، وحينما تقنعهم بأنهم يبدأون الخطوة الأولى أو يضعون حجر الزاوية أو يضعون اللبنة الأولى ربما يستبطئون الطريق ويرون أن هذا تهرب من السؤال في بعض الأحيان.
المشكلة أنهم يريدون أن يأكلوا من هذه الشجرة، وإذا انتهوا وأكل وشبعوا أن تكون هشيما، يعني هنا
لا يأخذها
لا يأخذها غيرهم.
هذه قمة الأنانية،
وهذه في إشكالية للأسف. أحيانا ما تكون معلنة أنانية لكن بسلوكيات العامة هي حاضرة. اسمح لي ناخذ زميلي احمد الفيا، تفضل.
شكرا لك. بما انك تحدثت يا دكتور عن المرأة واوجيت في حديثك عليها في حلقة اليوم، هناك سجال بين الرجال والنساء في موقع حجر الزاوية وبعض المنتديات المعروفة، فهناك من يرى من معشر الرجال أنك تبالغ في نصرة المرأة، ويستندون في ذلك على أن حقوق المرأة متاحة، لكن المشكلة في المرأة نفسها التي تتكاسل عن ممارسة حقها. بينما ترى نسوة يا دكتور أنك تتحدث دائما بصيغة المذكر، وتأتي دائما على ذكر المرأة في مسألة التغيير لماما. اسمح لي أن أقتطف يعني في هذا الإطار مقالة كتبتها العنود في موقع حجر الزاوية على الإنترنت، تقول فيها: أنا لا أستطيع الاتصال على البرنامج لأني لا أملك الجرأة للحديث على الهواء مباشرة ومع رجال، لكن ما جعلني أكتب هذا الكلام هو ما رأى من اعتراض الكثيرين خاصة الذكور من أهل نجد على شيخنا ووالدنا الشيخ سلمان العودة بارك الله فيه وفي علمه لأنه وقف مع المرأة. لا أدري ماذا يريد هؤلاء منا، لماذا هذه النظرة الدونية للمرأة؟ أليس رسول الكريم هو أول من أكرم المرأة وقف معها إلى درجة أن عمر قال: يا رسول الله لقد تمردت النساء ضد أزواجهن من شدة ما أعطى الرسول لها من الحقوق، نحن لا نطالب التحرر ولا المساواة مع الرجل في كل شيء، لكن نطالب فقط بحقوقنا الشرعية التي نقرأ عنها في عهد الرسول والصحابة من بعده، والتي سلبها الذكور في وقتنا الحاضر باسم الدين، والدين منها بريء. أيضا يا دكتور كنت تحدثت قبل حلقتين عن مفهوم تغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب، وحصرت تغيير المنكر باليد في الحاكم. ومن الناس من يتساءل: إذن ما الذي تفعله بعض الجهات المحتسبة، وما الذي يفعله بعض المتحمسين؟ هل هو من باب تغيير منكر أم هو منكر بذاته؟ ويرى البعض أن من مظاهر التغيير التي يجب أن نبدأ بها هي الأمر معروف وليس النهي عن المنكر، لأنه إذا نجحنا في تحقيق الأول حتما سيختفي الثاني. عزام الفراج على موقع الفيسبوك، على موقع برنامج فيسبوك، كتب: عندما يتطرق الشيخ سلمان لبعض المسائل يتطرق للتغيير الذي حصل لها كأنه راصد لها فحسب، دون أن يبدي نقدا للتغيير إن كان سلبيا. فمثلا عندما تكلم عن التأخر في دخول عش الزوجية مع أن هذا الزمن يتطلب زواجا مبكرا بسبب المغريات التي يجدها الشباب وأنا منهم، في كل مكان وكل تقنية تقول لأختها أنا أقوى منك على بذل الجنس، فالشيخ لم يدعو إلى تغيير طريقة الزواج وتسهيلها، فهو من أكبر عوامل استقرار للشباب. أيضا عبد العزيز المطيري وهو طالب مبتعث إلى أستراليا كتب في الفيسبوك، في موقع الفيسبوك: مرت أكثر من 20 حلقة ولم يتطرق الشيخ إلى موضوع التغيير في مسألة ابتعاث الطلاب للخارج، وهل يرى الشيخ في الابتعاث على أنه تغيير أم أنه مجرد تصريف للطلاب لتخفيف عبء البطالة التي أثقلت كاهل البلاد؟ وإن كان التغيير، ماذا يتوقع الشيخ الفاضل سلمان مدى هذا التغيير؟ لأن الخطر الحقيقي الذي يداهم المبتعثين ليس التنصير ولكن علمنة التفكير وتوجيهه إلى العقلانية. ولا أخفيك سرا، أنا ممن تغير ولكن تغيري أصبح عقلاني أكثر من ديني. الكاتب نذهب للصحافة، الزميل كاتب سعد الدوسري كتب بزاويته باتجاه الأبيض تحت عنوان المحترم في رمضان: يكاد جمهور مشاهدين يجمع على أن برنامج حجر الزاوية للشيخ الدكتور سلمان العودة ولفريقه المساند المكون من فهد السعوي وحمد الفهيد والطاقم الفني والإداري المتخصص هو البرنامج الأكثر تميزا واحتراما في برامج قناة ام بي سي وحتى في غيرها من القنوات الفضائية والأرضية خلال رمضان هذا العام، ولعل السبب الأساس في هذا الإجماع هو التجديد المتواصل، ولأن الدكتور سلمان انكوى بكل التجارب التي ينكوي بها كل باحث عن الحقيقة وكل ساعي للوصول للحق، وبعد أن استقر به المقام في الفكر الوسطي المتسامح المتحاور المجادل بالحسنة المحترم للرأي الآخر النابذ للعنف وللتسفيه وللتكفير أصبح كنزا تتسابق عليه المنابر الإعلامية. ولا شك أن قناة ام بي سي برؤيتها الإعلامية المهنية كسبت إهانة استقطابه ليصعد البرنامج بالقناة ولتصعد القناة بالبرنامج سواء بسواء. إن حجر الزاوية يطرح نموذجا برامجيا فذا يمكن لأي قناة أن تحتذي به وربما تتفوق عليه، خاصة بعد أن أغلقت أسواق الفتوى ولم يعد لتجارها السابقين من منابر سوى أرصفة البطيخ والسوبيا. أخيرا الزميل عضوان الأحمري كتب في صحيفة الوطن تحت عنوان سلمان العودة والحديث عن الحب: قبل قرابة أسبوع ونصف كان الشيخ سلمان العودة يتحدث عن تعريف العائلة والخلاف العالمي حول ذلك، كان يتحدث عن تفاصيل ما زال الغرب يبحث فيها. تعريف العائلة: هل هي الأسرة أم أنها كل شخص حتى لو كان من نفس الجنس يسكن مع قرينه تحت سقف واحد يعتبر عائلة؟ هو حديث معاهد البحوث والدراسات الغربية، ولعل اطلاع الشيخ سلمان وعولمته لبرنامج حجر الزاوية هو ما جعله يسرد كل هذه التفاصيل في حلقة التغيير داخل الأسرة. عولمة الدين هي أقرب مصطلح يمكن أن يوصف به ما يقوم عليه البرنامج حجر الزاوية ومذيعه فهد السعوي بقيادة مايسترو التغيير سلمان العودة، هو وصول إلى قلب المسلم بالطريقة التي يريدها المتعبد دون تكلف أو مشقة. ويختم بالقول ومن هنا كانت الجماهيرية للبرنامج، وكان في نفس الوقت الهجوم العنيف عليه ممن يرفضون التغيير، حتى وصلت بهم الحالة إلى إخراج تسجيلات قديمة للشيخ يناهض فيها بعض القنوات الفضائية ومنها MBC. كان العودة يستطيع أن يكسب ود جماهير الثورة العاطفية، ولكنه فضل تقديم فقه الواقع والأولويات على ما يمكن أن يقال عن فقه الكراهية. عرف ماذا يريد الناس وتعامل معهم بناء على معطيات العصر الحديث، فكان حجر الزاوية هو الأساس لبناء سور وحصن حصين يقلص مسألة سد الذرائع ويمنح المتشائمين الأمل في زاوية تبدأ من حجر وتنتهي بسور عظيم. وضريبة التغيير والتقدم هي الكراهية، وفي مقابلها الحب الكبير لمن يمرون بأفق واسع. شكرا.
شكرا لك يا أحمد. شكرا. النقطة الأولى نصرة المرأة والحديث عنها، الحقوق هي متاحة لكن المرأة هي التي تتكاسل عن طلبها.
أنا أعتقد بعض الأخوة اللي اتصلوا بي حتى كلموني شباب وأخوة أعزاء، ربما هم يتحدثون أحيانا عن قضايا شخصية، بمعنى أنه هو يواجه مشكلة مع أهله، وقد تكون طبعا المرأة هنا هي تشترك مع الرجل وقد تزيد عنه في أشياء وتنقص في أشياء فيما يتعلق بالسلبيات. ممكن تكون المرأة متسلطة، ممكن تكون المرأة لا مبالية، ممكن تكون المرأة خائنة، كل شيء، كل ما يمكن أن يقال في الرجل يقال في المرأة، بمعنى أننا لا نتكلم عن عنصر خارج نطاق التكوين البشري، إنما نحن نتكلم عن وضع اجتماعي. إنه ما في شك في النهاية يعني يتفق أغلبية المشاهدين والمنصفين والمحللين على أن هناك أحيانا قدر من الإجحاف بحق المرأة، قد يصل إلى حرمانها من الميراث أحيانا، وعدم وجود فرص لها مثلا في التقاضي، في الحصول على حقوقها، في مصالحها، الوكيل ربما لا يتعامل معها بعدل، العنف ضد المرأة أكثر من غيرها والضرب أحيانا. وهذه أشياء أنا حقيقة لا أتكلم من فراغ، أنا أعرف كثير مما يجري في البيوت، وفي أشياء تتقطع منها القلوب أسى والله. وفي بعض الحالات، في حالة واحدة لو نجلس حلقة كاملة نتكلم عنها لا أعتقد أننا وفيناها حقها، وهي حالة فردية في بيت معزول أو في قرية، فضلا عن أن هذه الحالة ربما تكون مكررة في أماكن عديدة يعني. ولكن بدون شك أنا أقول أنه أيضا حينما نتكلم عن المرأة يجب أن نتكلم عن جوانب اختلال في تربية المرأة، في بعض النساء وطبائع أو خصائص، في طريقة تعامل المرأة مع زوجها، يعني في أمور تحتاج أن تخاطب المرأة بها وتواجه بها يعني.
في حين تقول العنود أن الحقوق سلبت منا في مجتمع ذكوري في نفس السياق يعني،
إيه أنه يعني اللي تقول أنه يعني
أن المجتمع
لا تستطيع أن تتحدث مع الرجال أو لا،
هي لا تريد أن تداخل، لا تستطيع أن تتحدث مع الرجال لأن المجتمع
ينظر نظرة دونية. يا بنتي هذه عنود، يعني المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مو من خلال من وراء حجاب ولا شيء، كانت تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه موجودون، وأحيانا في قضايا ربما ذات خصوصية يعني، وأن الصحابة كانوا يستغربون أحيانا كيف تجهر هذه المرأة، كيف يعني تجاهر المرأة بهذا الكلام، أو كيف تقول بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمجرد الحديث صوت المرأة ليس بعورة، وهذا من التغيير الإيجابي الذي نحن ندعو إليه، أنه يعني ما الذي يمنع أن تتحدث المرأة؟ ما الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة لأمهات المؤمنين ما قال عليهن بالصمت، وإنما قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا أمرهن بالقول، لكن قال وقلنا قولا معروفا. فهذا معنى مهم جدا. قضية التغيير حقيقة مشترك، بمعنى أنه معظم القضايا المتعلقة بالحديث وبالتغيير وحتى بالشريعة ما يحتاج إلى حديث خاص عن المرأة وحديث خاص عن الرجل. ولذلك هنا سؤال، هل نقول أن هناك أدب يخص المرأة وأدب يخص الرجل؟ لا يلزم. الأدب أو الشعر أو النقد أو الرواية أو القصة أو القصص أو غيرها، الرجل والمرأة فيها سواء، لا يلزم أن يكون، بالعكس أحيانا هذا ترسيم لقضية يعني المبالغة في الفصل ما بين الرجل والمرأة في كل الأشياء حتى في الأمور النظرية يعني.
في تغيير منكر باليد حديث لك سابق؟
الحقيقة نحن نعم ذكرنا تغيير فليغيره بيده، وأن كثير من أهل العلم قالوا أن تغيير اليد مهمة الحاكم، وأنا وسعت الموضوع قليلا، أنه مهمة الحاكم أو من له مسؤولية أو من له ولاية، مثل الأب مع أولاده أو الرئيس مع من تحت يده أو مدير الشركة أو نحوهم ممن لهم سلطة. أما إذا كان الإنسان ليس من هذا القبيل فلا ينبغي له أن يستخدم يده في التغيير، لأن هذا مدعاة للفتنة، وربما هذا هو السبب في أنك أصبحت تجد في العراق أو باكستان أو أي مكان في العالم أناسا ربما يعني وصل التغيير عندهم إلى استخدام القوة والسلاح، وصارت القصة مأساة، ناس يقتلوا بعضهم بعضا. أيضا هو أشار إلى قضية الأمر المعروف أولا، وهذا كلام صحيح جدا، ابن تيمية كتب 150 صفحة في هذا الموضوع، أن الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر، وقرر هذا من أكثر من 20 وجها ونقل إجماع العلماء عليه. الأمر والنهي عن المنكر مطلوب وهو شريعة أيضا، لكن الأمر بالمعروف هو الأسهل وهو الأيسر وهو الأطول وهو الأكثر تأثيرا وهو الأكثر أهمية.
عزام الفراج أيضا يقول أنه رصد لفضيلة الدكتور للتغيير هو راصد وليس منتقدا، ويستعرض في ذلك في قضية طريقة الزواج.
ملاحظة الأخ عزام ربما تكون صحيحة، أن تكلمنا عن قضية أنه طبيعة الظروف، يعني هذا كان المراد الإشارة إلى تغير اجتماعي، طبيعة الظروف استدعت ارتفاع يعني سن الزواج، يعني أصبح الشاب والبنت لا يفكر أن يتزوج مثل ما تزوجت أمي أو جدتي 14 سنة 13 سنة. أحيانا ما تجي إنسان يعني كم عمرك وكم عمر أبوك، دائما يحتال بأنه أنا تزوجت وأنا صغير إذا كان هو، ولذلك جاء أولادي أنا عمري 16 سنة ولد لي مثلا، الله أعلم طبعا، لكن ممكن يكون جزء من ذلك صحيح. فهذا واقع أنه في تغيرات اقتصادية واجتماعية لم تعد تسمح، بل فعلا لابد أن يراعى ارتفاع السن. لكن ما يتعلق بمعوقات الزواج يمكن أشرنا إليها، أنه في معوقات كبيرة، بينما الحلال دائما صعب، الحلال الحرام ربما يكون سهل في حالات كثيرة. الدعوة إلى وجود جمعيات، وهذا الحمد لله موجود في جدة، موجود في القصيم، موجود في أكثر من بلد عربي، وتستحق مثل الجمعيات الشكر والدعاء والتكثير منها أيضا.
مبتعثون للخارج سبق أنك تكلمت، يقول أشياء الحلقة سبق تكلمنا فيه.
تحدثنا نعم يمكن فاتته الأخ عبد العزيز المطيري، لكن يقولون عنده تغيير عقلاني. إذا كان تغييرك عقلاني مطلوب، العقل ما هو مرفوض. أما إذا كنت تقصد أنه تغيير رفض مسلمات ومحكمات شرعية، هذا لا يسمى عقلاني. العقل الصحيح لا يصادم النقل الصحيح.
سعد الدوسري كاتب في جريدة الجزيرة، أشكره على إشارته.
سعد صديق جميل وكاتب مبدع ورائع، جزاه الله خير.
وكذلك عضوان الأحمر أيضا أشكره على إشادته، وكان ركز على قضية إعادة تعريف العائلة، أو كما يقول حجر زاوي ينقل أولمة التغيير.
الحقيقة لي تعليقين على كلام الأستاذ عضوان. أولا هو تكلم أنه من حجر زاوية إلى سور عظيم، وهذا معنى رائع وجميل، يعني إحنا إن شاء الله نستفيد هذه الكلمة أو نحلم بها، هي جزء من التغيير. أيضا أريد أن أعلق أنه نحن في هذا البرنامج أو غيره لا نقدم خيارا وحيدا، بمعنى أنه يفترض أننا نقدم بديل للناس، نحن نقدم رؤية وندعو إلى قدر من التنوع، فقط أن يستوعب الناس أنه يمكن يكون عديد من الرؤى تسير بعضها جنبا إلى جنب.
حول حديثنا ماذا نقدم، خلوا لحلقة بقايا اللي ستكون في يوم 29 إن شاء الله بستفيض أنا وياك فيها، أنه ماذا قدمنا وما الذي نريد أن نوصله خلال هذا الشهر كله. أخذ محمد من الأردن، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مدام الموضوع بيتحدث عن دور المرأة في التغيير، بس بيتحدث عن قضية هزت الرأي الشارع المصري، وليس الشارع المصري فقط، بس هزت الضمير العربي والإنساني بأكمله، هي قضية كاميليا المصرية، لا أقول مسيحية التي أسلمت، وأنا أقول المسلمة التي كانت مسيحية، والآن هي محجوزة في أحد الكنائس في مصر، في جمهورية مصر العربية. أبنى رأي الشيخ الدكتور إذا في مجال في هذا الموضوع، وشكرا جزيلا.
شكرا يا محمد. عائشة تفضلي.
ألو
عائشة، معك على الهواء.
أهلا وسهلا.
يا هلا أهلا.
أيوة يا شيخ، فأكلم الشيخ سليمان الزبان العادة.
تفضلي بنتي، تفضلي.
يا هلا فيك.
مرحبا
فيك. بصراحة أنا أول من يفخر فيك من الأمة الإسلامية هذه كلها.
بارك الله فيك،
مهرت بثقافتك وفكرك الواسع وسعة علمك، يعني دائما أنا أناديك بنابغة زماننا، يعني
كبيرة علي شوي عائشة هذه.
ها؟
كبيرة علي شوي.
لا والله أنها ما هي كبيرة أبدا. إن شاء الله إنه اللقب بيكون بمقامك يعني.
الله.
ومن ناحية التغيير عندي وصيتين.
تفضلي.
أقول ممن عزم على التغيير وتشبع بالإرادة، استعن بربك وتتوكل، ولكن إياك أن تضيع وقتك في السماع للمثبطين وأن تتأثر بكلامهم وحديثهم الذي لا يجني شيئا. انهض واسعى للتغيير، وأقول لكل مثبط قل خيرا أو فاصمت، وأقول لك أنت يا من عزمت توكل فأنت أقوى وأهل للتغيير، لأن العزيمة هو أول خطوة من خطوات التغيير. وثانيا النقطة الثانية، إذا أردت أن تتغير يعني لا تعظم ظروفك بل اقهرها، ولا تعظم التغيير أمام عينيك، فبذلك يصعب عليك التغيير، ولكن عظم من قدر نفسك وتقضي مهاراتك. وأنا أرى أنسب طريقة يساعد على استمرار التغيير الذاتي هو أن تكافئ نفسك بنفسك، تربي طلباتها كلما انجزت شيئا ومن استطاع أن يغير من نفسه وأفعاله فهو قادر على تغيير من حوله، لأن التغيير لا تأتي جملة واحدة.
شكرا يا عائشة، شكرا جزيلا لك. شمو فيك؟ تفضل يا شمو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسلم على الشيخ سلمان وأسلم عليكم طبعا. البرنامج مرة ناجح وحلو ومفيد لكل الشباب. أنا عندي نقطة بس عن كلام الشيخ آخر حلقة اللي فاتت عن الإساءة الموجهة لأم المؤمنين عائشة. يعني أنا أشوف صراحة هنا يظهر دور منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني هي ما لها أي دور، يعني ما ينفع كذا، لأن المنظمة تحمل اسم الإسلام، ما ينفع أنها بس تدعو للإسلام أو أنها تساعد المسلمين. دور المنظمة يكون بالدفاع عن الإسلام، لأن الإسلام اليوم هو بصراحة يعني إحنا بأسوأ وقت في الزمن هذا، الدين كله قاعد يضر من الأجانب، والمنظمات كمان اللي حكى عنها الدكتور في حلقات فاتت، المنظمات اللي موجودة بس عشان تسيء للإسلام. المنظمة لازم يكون لها دور فعال، ومو بس المنظمة، إذا هي مي قادرة على الموضوع هذا أو ما عندها السلطة الكافية أو أنها تواجه بالردع، لازم يفتحوا المجال إلى منظمات أخرى فقط للدفاع عن الإسلام. لأن الإسلام لو المنظمات هذه اللي تحمل اسمها ما دافعت عنه، من حيدافع عنه؟ لأن إحنا كأفراد دائما مقمحين، لا يسمحون لنا بالحوار ولا بالدفاع عن الإسلام. يعني ما ينفع كذا بصراحة. ياريت الدكتور سلمان يحكي أكثر عن المنظمة، وياريت في شخص من المنظمة كمان يكون ضيف عندكم ويبرر لنا سكوت المنظمة عن كل ما يحدث.
طيب
الإسلام دون أي مواجهات.
طيب إن شاء الله أنه نجيبك عن هذا السؤال بعد قليل. محمد تفضل.
كم
محمد؟
كم
على الهواء، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا زهد؟
يا هلا مرحبا.
فعلا برنامج حجر الزاوية إشراقة ونافذة على الغد والمستقبل المشرق. الشيخ سلمان العودة أكبر من أنني أتكلم عليه، ولكن برنامج حجر الزاوية إضاءة على المستقبل القريب إن شاء الله، وهذه التجربة في الروح المتجددة. صراحة البرنامج سبب ردود أفعال كثيرة جدا. أنا عندي ردة فعل من ضمن هذه الأفعال، أبيات متواضعة إن أردتم أن سمحتوا لي بها.
أباخذ منها بيتين فقط يا محمد عشان الوقت، بيتين تفضل.
ثورة العلم سوت في العقول استدارة، يا حجر زاويتنا في الخطوط العريضة، كل يصنع حجر للزاوية في جداره ويدرك أن التغير حاجة مستعيضة. شيخ الإسلام حلق في السماء بالعبارة، بالحجج والدلائل كل طيب. شيء ونقيضة.
أخذنا الثالث الحين
ما شاء الله.
شكرا يا محمد، أقلك شيخ قلبنا شعبي الحلقة هذه. شكرا لك يا محمد، شكرا جزيلا. ابتسام من ليبيا، تفضلي ابتسام.
ألو. أيوة
تفضلي.
فضل الشيخ، أنا اتصلت بك قبل هيك وطلبت منك الدعاء بهيلية، وهذا اتصال لي ثاني لي، ونطلب منك حاجة أخرى. أني طلبت رقمك من الكنترول أعطاه لي، فحاولت كثير أن أتصل بك ولكن ما تمسكت معي الشبكة.
طيب هذه الشبكة صدقتك الآن. طيب مشكلة مع اتصالات ليبيا كثيرة حقيقة، أن الشبكة فعلا أحيانا ما تمسك وأحيانا ينقطع الاتصال.
فشلت الشبكة.
ارسلي رسالة، يمكن رسالة يمسي أكثر من ارسلي رسالة مدام أخذت رقم الشيخ وإن شاء الله يتجاوب معك. شكرا لك ابتسامة، نكتفي بهذا بس عشان الوقت. محمد من الأردن، الشارع المصري هزه موضوع المرأة والفتاة المسلمة ثم تنصرت ثم رجعت، أو نصرانية الظاهر ثم
أسلمت ثم رجعت. خلفية عندك خلفية عنها؟
لا والله، بس هو كان أنا فهمت منه أنه
يعني إن شاء الله أنا ممكن أخ محمد أحاول أحصل على معلومات أكثر. أنا سمعت القصة بس ماني مركز يعني. ولكن فيه طبعا في مصر وفي غيرها، يعني في أحد القنوات قبل يومين سووا حوار مع واحدة مسلمة، هي كانت مسيحية ثم أسلمت ثم رجعت، هذه من الأردن، فيعني مدة ساعتين. ولكن طبعا واضح جدا التأثيرات، يعني هي تقول لما اكتشفت ان المسيح هو المخلص سجدت لله تعالى شكرا، يعني هنا الروح الإسلامية موجودة يعني. وكذلك شوية تقول الحمد لله، هم بعدين تتأسف تقول الرب يعني. ف يعني احيانا في حالات يعني هنا فيها استغلال يعني سيء للإعلام، وفيها توظيف سيء للظروف، يعني انسانة مثلا امرأة تعيش ظروف معينة أو ما أشبه ذلك، أحيانا ضغط على المرأة من أجل تغيير دينها أو العودة إلى دينها الأول. لا شك أن هذه أمور يعني محزنة، احنا تكلمنا عنها مرة في حلقة في مسألة تغيير الدين.
نعم.
ونماذج من ذلك يعني.
وصيتان من عائشة لمن يريد التغيير، الأولى استعن بربك ولا تستمع للمثبطين،
أي استمع لأصدقائك ومحبيك اللي دائما يشجعونك على المضي في الطريق، ليس أنهم يغرونك ولكنهم يحفزونك ويشجعونك يعني.
ثانية ثق بمهاراتك وقهر ظروفك وكافئ نفسك.
والله شف الكلام اللي قالته عائشة أنا كاتبه عندي، كنت أعتبره حكمة يعني ألهمتها وكاتبها عندي في الدفتر يعني، يمكن ما تيسر أني أقولها في الحلقات أنساها، وهي تقول لازم تكون قادر على تغيير نفسك وتغيير من حولك. أنا كاتب أنه إذا كان حلمك هو أن تغير الآخرين فلن تفعل، لن تغير الآخرين إلا إذا كان هذا التغيير يمر بذاتك، يعني أن يكون عند الإنسان رغبة في أن يغير نفسه من خلال تغيير الآخرين. أما ذلك الإنسان الذي يعتقد أنه هو كامل وأن دوره القادم هو فقط نقل هذا التغيير إلى الآخرين فهو إنسان يعيش وهم.
الشموخ طبعا تتحدث عن ما تفضلت فيه من ذب عن أرض عائشة أم المؤمنين
يعني،
وأين دور منظمة المؤتمر الإسلامي في ذلك؟
كلنا لأم المؤمنين الفداء رضي الله عنها وارضاها، نسأل الله يجمعنا في الجنة. أنا شفتها في الرؤيا سبحان الله،
عائشة بعد حلقة الأمس،
لا قبل، وفي وضع جيد، وسألته معبرا وقال لي يعني يعني تحفظ شيئا من متون السنة وكذا، لأني كنت أقول لها أنني لن أسأل عن ديني أحدا بعدك
ما شاء الله.
يعني سبحان الله يعني الشيء بالشيء يذكر. حقيقة أنا أتمنى من أحبائنا في الإعلام في اليوتيوب في الإنترنت في القنوات الفضائية أنه لا يأتي أي مقطع من المقاطع التي فيها سب أو سخرية، لا تتحمل أذان المسلمين أن تسمع. هؤلاء ناس الله زكاهم، سورة النور صريحة في ذلك، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قلوب المؤمنين والمؤمنات التي تحبهم، فإذاء المسلمين بنقل بعض هذا الكلام دع هذا الكلام يموت. والمشركون قالوا عن ربنا عز وجل يعني أشنع من ذلك، وقالوا عن رسل الله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما ضرهم شيئا، فالله أعلى وأجل وأعظم وأكبر، وهؤلاء الناس يعني الله زكاهم وفضلهم. ولذلك طبعا أنا أؤمن بأنه ينبغي أن يكون هناك مواقف عملية، بمعنى مثلا أنه في بريطانيا، وهذا يعني في بدايات، ممكن يكون هناك حملات تتعلق بمحامين وجمع أطراف القضية ورفع دعاوى تتعلق بالقانون ونقض القانون والاعتداء على المقدسات والإخلال بالجانب الأمن الوطني والاستقرار المدني في وما أشبه ذلك يعني. أما فكرة يعني نقل هذه المقاطع أرى أنه ما له داعي يعني. طبعا هناك منظمة المؤتمر الإسلامي مثل ما ذكرت شموخ، أنا أشير منظمة النصرة في الكويت، ويعني أنا يعني لي دور فيها مع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي الذي هو رئيس المنظمة، والأستاذ دكتور سالم طعمة الشمري، ممكن يكون هناك حديث عن هذا الموضوع. كذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يمكن أن يكون له دور، وليس فقط حول هذه القضية، وإنما الطلب أن يكون هناك دور حول قضية التهارج الطائفي، سواء كانت حفلات دم أو كانت حفلات ذم.
جميل. محمد حجر الزاوية نافذ إلى المستقبل، وأسمعك ثلاثة أبيات.
أي والله بيض الوجه عز الله أنه شاعر محمد، ولكن مسألة الحوار والحديث عن الحوار حول المستقبل أنا أؤيد هذا، أنه يعني دعنا لا نفهم أن الكلام الذي يقال هو مسلمات ومقررات، يكفي فقط أن نتحدث حول المستقبل ونثير هذه الأسئلة ونحاول أن نبحث عن إجابة يعني.
ابتسام تطلب
إن شاء الله. أدعوك يا ابنتي وارسلي رسالة على جوالي.
عندي من رسائل الاسمس اللي انا احيانا اقصر ترى فيها بس معلش احاول اخذها. عبد الله الاقصم رساله يقول: التغيير بالمجتمع القبلي اشبه بنقش صخر لكنه مع ذلك يحدث واثره يبقى، بيد ان التغيير في المجتمع المدني اسهل لكن ما اسرع ان يتفلت.
والله البارح كنت معنا اخي فهد وكان حديث تجارب عمليه حول هذا الموضوع، الناس يتغيرون في النهاية، صحيح سرعة التغيير وبطئه وطبيعة التعاطي معهم، لكن إذا كان الناس الذين يقوموا بالتغيير من داخل المجتمع نفسه وعندهم حصافة وعندهم حكمة وصبر وعلم، وأيضا يعني قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التي سبقا ذكرناها وهي نموذج لتغيير الحاكم، يعني الحاكم الذي يغير حكاية التغيير من حاكم هنا بالنية الطيبة، صفاء النية عند الحاكم ربما يغير أشياء كثيرة ويحل مشكلات. وأيضا طبعا القرارات والأوامر خاصة فيما يتعلق يعني محاربة الفساد المالي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي ونشر العدالة والتساوي الفرص بين الناس. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو نموذج أو حكاية تغيير كان يقول أنني أخرج للناس بعض الحلو حتى أمرر عندهم المر، يعني إذا أراد أن يأمرهم بشيء في صعوبة عليهم يقدم لذلك أحيانا بالعطاء أو بالمال أو بما أشبه ذلك من مصالح الدنيا التي تجعل الناس يقبلون. أما الناس مثلا في بعض الحالات ربما يتعرضون لعسف أو ضرب أو جلد أو قصف أو عدوان أو سب دون أن يكون هناك، يعني طبعا هذا كله مذموم، لكن زيادة على ذلك أنه لم يجدوا منه إلا هذا، بينما الناس بحاجة إلى الأمن، بحاجة إلى العطاء، بحاجة إلى الراحة، بحاجة إلى الحفاظ على هوياتهم وعلى أشخاصهم يعني.
طيب ماجد وأبو عبادي ومعوض العسيري وعلي ومجموعة كبيرة جدا، بس أنا أذكر أسماء لأن كلهم يشيدون، كلهم يقولون أنتم في هذا البرنامج واحد، أنتم في هذا البرنامج مشرقون مبدعون، تلامسون القلوب وتطرحون التغيير بسلاسة وبراعة، وأتوقع أن يكون سلما قوي للمستقبل القادم. هناك يعني أحد أيضا واحدة من الأخوات التي أرسلت بس ما كتبت اسمها تقول الله يجزاكم خير أنا يعجبني أسلوب الشيخ، حتى ابنتي عمرها 12 سنة لاحظت أنها تحب مشاهدة البرنامج واقترح عليكم تقديم حلقة مخصصة للصغار عن القيم الإسلامية من باب التغيير وفق أسلوب الشيخ.
والله تجيني يعني عندي في الجوال شاب اسمه محمد طفل عمره 9 سنوات مخزنه لهذا الاعتبار يعني ويراسلني وأيضا بنات 12 سنة 13 سنة يعني حقيقة أنا استغرب لأنه أنا في ظني وتقديري أن ما نقوله وما نخاطبهم به ربما يعني على مستوى طالب في أولى جامعة مثلا أو في ثالث ثانوي. فالحمد لله يعني جزاهم الله خير وبارك الله فيهم ولهم دعواتنا وصداقتنا جميعا.
أعرف حالتين فضلي الدكتور، أعرفهما شخصيا، يعني كلاهما أصابهما المرض، أحدهما لم يصبه مرض يقعده أو مرض عضال لكنه عاش ميتا بين الأحياء، انهزم نفسيا، والآخر قال له الأطباء أن عندك مرض خبيث وحياتك سنة بحسب توقعاتنا، إلا أنه سبحان الله هو الحي والبقية من حوله أموات بقوة إرادته وأصبح المرض تغييرا إيجابيا له.
كيف أن الإعاقة سبحان الله في كثير من الأحيان مثل ما أسلفنا أنه الإعاقة الإنسان إذا كان الروح طليقة فهو يقهر الإعاقة، هذا ثري من الأثرياء. قالوا الطبيب أن المرض الذي عنده مميت، وبعد فترة رجع للطبيب فوجد أنه قد تعافى، فسأله الطبيب ما القصة؟ قال أنا بعدما قلت لي هذا الخبر ركبت قارب وذهبت يعني أريد أن أسلي نفسي وأرى منظر البحر وشيء من هذا القبيل وأتفرغ من الأعباء ومن الضغوط، ولكن ركب معي صديقان رفضا يعني مفارقتي أبدا في ليل ولا في نهار، في الطريق قررت أن أرميهما في البحر، ومن يوم رميتهم في البحر تعافيت. كان من هؤلاء الصديقان؟ قال القلق والخوف من الموت.
الله،
يعني القلق حالة القلق مشكلة كبيرة دي، الخوف من الموت يعني مثل بنت مات قريب لها أو شيء أو مرت بموقف أو يعني قد يلابسها أحيانا مثل هذا الإحساس،
الخوف السلبي.
الخوف السلبي طبعا نعم. إلا الخوف ما هو بالخوف من الموت، الموت بحد ذاته يفترض غاية المؤمن أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ورضا، يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، المبالغة في ذلك. لكن الشاهد إيش يقول العلماء، ثبت علميا أو إحصائيا أن 90% من الأشياء التي يخافها الإنسان أو يقلق منها لا تحدث. إذا كان 90% لن تحدث فلماذا يخاف الإنسان؟
لماذا القلق ولماذا الخوف؟ شكرا لك على هذه النهاية الجميلة. غدا أيها الأخوة والأخوات سنستكمل حكاية التغيير، لكن سنحاول أن نكون أكثر تطبيقيين بنماذج معينة، بأسماء، بمؤثرين، بقصص بعينها، بدلا من كهذا الحلقة خصصناها للقيم تقريبا أو للقصص العامة أو للحراك العام. أشكر لفضيلة الدكتور سمان العودة وأشكر لزميلي المبدع أحمد الفيد وأشكر لكم أيضا إنصاتكم واستماعكم، نلتقيكم غدا، دمتم بخير.
أنا أستحق العقاب، أنا لم أسرق الناس وإنما سرقت نفسي. طريق التغيير هو أسهل من أي طريق آخر. كم اللي قتلوا فيها؟ 200,000، قل 300,000، قل 400,000، يعني قريب من هذا الرقم.
نغير صورتك أحمد على الأقل في آخر الأيام، نتعاون على تغيير الصورة شوي، عطنا الإيجابيات شوي
إن شاء الله. يقول ودنا بالطيب بس الدهر جحاط طيب. كلما تخلص مع الناس كنك تغشها، وكل إنسان منا يمكن أن يكون في داخله ذلك الطفل.
التغيير امرأة فضل الدكتور.
اسأل أي واحد إذا دخلت يا ولد إيش ولد، هذه بنت مو ولد، مثل ما قال المثل كان تمشي مشها، ذمة ما تندان للحق المصيب يا جعل قشاش الحطب لا سرح يكتشها.
صح لسانك الله بشر شعبي.
اجعل حكاية التغيير هنا أن تتجرأ على أن تقول كلمة تحبه. أيشغلهم عن الجلة نزاع؟ وهذا نزع موت لا نزاع شرع.